بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب يا أخوان، متى تكون القبلة رحمة وشفقة؟ إذا كانت لمن؟ عليك؟ الصغير، الصغير، اليتيم هو من كان قبل البلوغ. نعم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القبلة للوالد عبادة، والقبلة للولد شفقة ورحمة، والقبلة للزوجة شهوة، وقبلة الرجل أخاه دين، وقبلة الرجل أخاه دين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوي الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت أو ريح، ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم الأخلاق. قال: ومن مكارم الأخلاق التغافل. التغافل هو أن يكون عند الإنسان فطنة وذكاء وانتباه، ويعرف ما يدور حوله من الكلام والأفعال، لكنه لا يظهر ذلك، لا يظهر أنه منتبه لما يدور حوله من الكلام والأفعال، لا يظهر ذلك. وليس التغافل هو الغفلة، ليس التغافل هو الغفلة، الغفلة ألا يكون عند الإنسان انتباه وفطنة، والتغافل أن يكون عند الإنسان انتباه وفطنة ومعرفة بما يدور حوله، لكنه يظهر عدم ذلك، يظهر عدم ذلك. فمن مكارم الأخلاق أن يتغافل الإنسان عند مساوي الناس، عند مساوي الناس. إذا بدأ من الإنسان شيء سيء، بدأ منه شيء سيء، يعني خرج منه ريح فساء مثلا، أو خرج من أنفه شيء، أو تعثر مثلا، أو حصل له أي شيء سيء يسيئه أن يعرف الناس ذلك الشيء الذي حصل منه. الآن من هذا الذي يحب أن الناس يعرفوا أنه خرج منه ريح؟ إذا كان في مجلس وخرج منه ريح يسيئه هذا الشيء إذا عرفه الناس، أليس كذلك؟ طيب، إذا تفطن لهذا الأمر أحد الجالسين، عرف أنه خرج منه ريح في المجلس، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يتغافل، ولا يفعل كما يفعل بعضهم، يقوم يضحك أو يسخر منه أو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى عن الضحك عن الضرطة، وقال: لما يضحك أحدكم، لما يضحك أحدكم، أو على ما يفعل، يضحك أحدكم على ما يفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن ظهور مساوي الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة، لأنه قد يحصل في حال غفلة أن الإنسان تبدو عورته، مثلا يلبس سراويل مقطوعة مثلا تبدو عورته، أو نحو ذلك، يسقط عليه الإزار مثلا، وأنت كنت موجود في المجلس أظهر أنك كأنك لم تره، أو خرج منه ريح، أظهر كأنك لم تعرف أنه خرج منه ريح، وإن كنت عرفت هذا. واضح؟ هذا هو التغافل. قال: من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت أو ريح، خرج يعني ريح من هذا الشخص يعني فساء له صوت، أو ظهر لها ريح، اجعل نفسك كأنك لم تشم شيئا، واجعل نفسك كأنك لم تسمع شيئا. هذا هو خلق التغافل. هذا يا أخواني من مكارم الأخلاق. لكن بعضهم مثلا يكون جالس في المجلس يقول: إيش هذا العرف الرمة وكذا. لا، هذا خطأ، هذا ليس من مكارم الأخلاق. لا تحرج هذا الإنسان. قال: ومن سمع ذلك فأظهر الطرش، يعني عدم السماع، أظهر أنه لم يسمع. هذا الطرش أو النوم، تظهر كأنك لم تسمع، أو كأنك كنت نائم وأنت لست بنائم، أو أنك كنت غافل مشغول بشيء وأنت في الحقيقة لست بغافل. لماذا تفعل ذلك كله؟ قال: ليزيل خجل الفاعل، حتى لا يحصل للفاعل لهذا الشيء خجل. كما يذكر عن شريح القاضي أنه جاءته امرأة في قضية تتكلم معه، وبينما هي تتكلم معه تشرح له القضية خرج منها صوت ريح لها صوت، فأظهر يعني ضعف السمع، فكان يقول لها: ماذا تقولين يا أمة الله؟ ارفعي صوتك. فسرت بهذا الفعل. واضح الكلام يا إخواني؟ أظهر أنه كأنه لم يسمع ما حصل منها، أظهر أنه ضعيف السمع، فقال لها: ارفعي صوتك يا أمة الله، ارفعي صوتك. لأجل ماذا؟ لأجل أن يوهمها أنه ضعيف السمع وأنه لا يسمع، فسرت بهذا الفعل. قال: ليزيل خجل الفاعل. كان ذلك من مكارم الأخلاق. ومن التغافل المحمود أيضا التغافل عن الأذية بالقول. إذا جاء إنسان يؤذيك بقوله، بعض الناس سفيه، يؤذيك بالكلام، يتكلم عليك بكلام جارح، أنت مثلا مررت بشارع وإذا بقوم سفهاء يؤذونك بكلامهم، لا تلتفت إليهم ولا تدخل معهم بصدام، وامضي في شأنك. طيب أخواني، امضي في شأنك ولا تدخل معهم في جدال ولا خصام، لأن مثل هؤلاء لا يستحق أحد أن يجلس معهم ويتكلم معهم. ولذلك يذكرون عن زين العابدين علي بن حسين علي بن أبي طالب أن رجلا كان يسبه، كان هناك رجل يسبه وهو لا يلتفت إليه، فجاء إليه وقال: إياك أعني، أنا كنت عندما أسب أعنيك أنت يا فلان. فقال له: وأنا عنك قد أعرضت، أنت تعنيني وأنا أعرف أنك تعنيني، لكن أنا أعرضت عنك. فهذا من أنواع التغافل المحمود، التغافل عن أذية الناس القولية، كأنه يشير إلى قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال له: وأنا عنك أعرضت. وكذلك من التغافل المحمود التغافل فيما لا يعني، تغافل عن الشيء الذي لا يعنيك، كما مر معنا أن يقحم الإنسان نفسه في سر قوم، أو يقحم نفسه لمعرفة حديث يدور بين قوم، أو يتشاورون في أمر يقحم نفسه. لا تتدخل فيما لا يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تغافل عن الشيء الذي لا يعنيك. كذلك من أنواع التغافل المحمود التغافل عن زلات الزوجة. يوم كان الطعام ناقص ملح تغافل، مش مشكلة، يعني إذا كان هذه المرأة ما شاء الله تطبخ طباخة طيبة كل يوم، تقدم لك تطهو الطعام طهيا طيبا، يوم من الأيام ناقص ملح تغافل، يعني مثلا جيت في يوم من الأيام والفراش مثلا مجعوث تغافل، هكذا تغافل عن بعض الزلات. ولا تبقى تحاسب على كل صغيرة وكبيرة، لأنك لو كنت كذلك ما سلمت حياتكم الزوجية من المشاكل. تغافل في أشياء تغافل عنها. كذلك من التغافل المحمود التغافل عن الأطفال. تعرفون الأطفال أيها الأخوة عندهم إيش؟ طيش وخفة، خفة عقل، ربما يكسر زجاج، ربما يحدث ضجيج في البيت. فإذا أردت أن يعني تتابع الطفل في كل صغيرة وكبيرة وتعاقب على كل زلة وتحاسب على كل زلة، يعني هذا ربما يكون فيه مردود على ذلك الطفل. لكن في أمور تغافل عنها، كان يجري في البيت، جرى في البيت، حصل أنه ذات مرة كسر زجاج، تغافل، واضح؟ يعني أحدث ضجيجا وإزعاجا في بعض المرات مثلا، حاول أنك تتغافل، لأن طبيعة الطفل هكذا، طبيعة الطيش وخفة العقل. فمن الصعب جدا أنك تحاسب على كل زلة، ما أكثر الزلات التي عنده والأخطاء. فلا بد من التغافل عن بعض الأشياء. هذه أنواع من أنواع التغافل المحمود. ثم قال رحمه الله فصل، قال: وعشرة من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. ثم ذكر الخمس التي في الرأس والخمس التي في الجسد. قال: وعشرة من الفطرة، ولفظ الحديث الذي يشير إليه بكلامه عشر من الفطرة. قال: وعشرة من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. فالتي في الرأس المضمضة، والمضمضة هي تحريك الماء في الفم إلى أقاصي الفم في جميع الفم، ولا يشترط لصحة المضمضة أن يمج الماء، فلو ابتلعه صحت المضمضة. المضمضة هي تحريك الماء. إذا رجعت إلى كتب اللغة وجدت أن المضمضة هي التحريك، فلا تسمى مضمضة إلا بتحريك الماء في الفم، تحريك الماء. أما من وضع الفم في الماء في فمه ولم يحركه، هذه ليست مضمضة، تحريك الماء في جميع فمه. والاستنشاق هي أخذ الماء بالنفس إلى أنفه. وفرق بين المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق. المبالغة في المضمضة هي تحريك الماء بقوة في الفم، والمبالغة في الاستنشاق هي تحريك الماء أو أخذ الماء بنفس قوي إلى أقصى الأنف. والذي يكره للصائم هو المبالغة في المضمضة والاستنشاق، خشية أن يدخل شيء من هذا الماء إلى الجوف فيكون سببا في تفطير الصائم. أما المضمضة والاستنشاق بالنسبة للصائم فإنها غير مكروهة بل هي مشروعة. وحكم المضمضة والاستنشاق هل هما واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى، أو أنهما سنتان فيهما، أو واجبان في الطهارة الكبرى دون الصغرى، أو واجبان في الصغرى دون الكبرى، أو الاستنشاق واجب في الطهارتين؟ المختار وهو الذي اختاره العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه أنهما واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى، المضمضة والاستنشاق، لأنهما من الوجه الذي أمرنا بغسله، فكان لهما حكم الظاهر، واضح؟ حتى في الغسل إذا اغتسلت فتمضمض واستنشق، تمضمض واستنشق، تمضمض مضمض واستنشق. لماذا؟ لأن الأنف والفم لهما حكم الظاهر، وهما من الوجه الذي أمرنا بغسله. يعني حتى لو لم تتوضأ قبل الاغتسال، إذا اغتسلت الغسل الواجب فعليك أن تتمضمض وتستنشق. أما إذا توضأت قبل الاغتسال يعني فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال. قال: والسواك. السواك اسم للآلة التي يستاك بها الإنسان، وهي الأراك ونحوه. وكذلك يطلق السواك ويراد به الفعل، تقول: أنا على سواك، أي تسوكت، يعني فعلت التسوك. وليس من الشرط أن يكون السواك بعود الأراك، حتى لو كان بأي شيء، حتى لو كان بخرقة. طيب، وفي حكم السواك أو التسوك استعمال معجون أسنان والفرشاة، هذا في حكم السواك. وتحصل السنية بقدر التنظيف، حتى لو يعني ماذا نظفت أسنانك بأصبعك فتحصل السنية بقدر التنظيف. لكن لا شك أن الأراك هو الأفضل لما فيه من الميزة والخاصية. قال: وقص الشارب. قص الشارب يدخل فيه حفه وجزه. الحف وألا تتركه حتى ينزل على الشفة العليا، والجز هو أن تبالغ في قصه حتى لا يبقى إلا أصوله، لا يبقى إلا أصول شعر الشارب. أما الحلق فإن من العلماء من كان يرى أنه مثلى ويكرهه، وهو الإمام مالك رحمة الله عليه، ويرى أن صاحبه ينبغي أن يؤدب على هذا الفعل. الحلق ليس من السنة، بالموس ليس من السنة، لكن السنة هو أن تحفه، تأخذ ما زاد على الشفة العليا، أو تجزه، وهو أن تبالغ في قصه بالمقص حتى لا يبقى إلا أصول شعر الشارب. هذا هو السنة. أحفو الشوارب، جز الشوارب، جاء في بعض الألفاظ قال وإعفاء اللحية، كذلك أعفو اللحى، أرخو اللحى، وفر اللحى، جاء بألفاظ يعني اتركوها ولا تتعرضوا لها بالحلق ولا بالتقصير. واختلف العلماء ما إذا زادت اللحية عن حد القبضة، اختلف العلماء ما إذا زادت اللحية عن حد القبضة، هل يجوز أن يأخذ الإنسان ما زاد عن حد القبضة؟ على خلاف عند أهل العلم. جاء عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة، وجاء عن جماعة من السلف أيضا أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة. والآثار الواردة عن الصحابة في الحج والعمرة، يقول الحافظ بن حجر رحمة الله عليه والظاهر أنهم كانوا يفعلونه أيضا في غير النسك، والظاهر أنهم كانوا يفعلونه في غير النسك. هي مسألة على كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم. أما إذا طالت طولا فاحشا كأن تصل إلى العانة على سبيل المثال فإنه يؤخذ منها لا شك، أما حلقها فإنه حرام، أو قص اللحية حتى تكون أقل من القبضة فإنه حرام. قال والتي في الجسد، يعني الخمس التي في الجسد من سنن الفطرة، قال حلق العانة، والعانة هو الشعر الذي يكون فوق ذكر الرجل أو حوله، وبالنسبة للمرأة ما كان حول فرج المرأة، هذا هو شعر العانة، والسنة حلقه كما جاءت بذلك الأحاديث. ومن أزاله بغير الحلق كان يستخدم مزيل الشعر أو النتف مثلا على سبيل المثال فلا بأس، لكن السنة والأحسن الحلق كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من مراعاة معاني الألفاظ الواردة في النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال حلق أو الاستحداد كما جاء في بعض الأحاديث، الاستحداد استخدام الحديدة وهي الموسى في إزالة هذا الشعر، فلا شك أن لهذه المعاني المقصودة بالذكر لا شك أن لها سرا وأثرا وحكمة، حتى أنهم ذكروا أن الإنسان إذا أزال هذا الشعر بالنتف ترهلت عانته، ترهلت عانته. وأما حلق الدبر شعر يعني ماذا الدبر أو ما حوله، هل يستحب؟ أولا الحنابلة لم يذكروا هذه المسألة أبدا في كتبهم، ذكروا جميع أنواع الشعر حلق، أو يعني تعرضوا إلى كل أنواع الشعر، حتى أنهم ذكروا شعر الأنف ما حكمه، لكن يعني شعر الدبر لم يتعرضوا لهذه المسألة أبدا، بينما بقية المذاهب الأحناف والمالكية والشافعية ذكروا الكلام على هذه المسألة. على كل حال أقل ما يقال في حلق شعر الدبر أنه مباح ولا يستحب، لأنه لا يدخل في المنصوص، وبعضهم استحبه كالنووي رحمة الله عليه، اختار النووي رحمة الله عليه أن حلقه مستحب، وهو في معنى حلق شعر العانة. قال ونتف الإبطين، كذلك من سنن الفطرة نتف الإبطين، ولو أزال الإنسان شعر الإبطين بغير النتف كالحلق مثلا أو بمزيل الشعر جاز، إلا أن الأفضل أن يزيل هذا الشعر بالنتف كما جاء ذلك منصوصا عليه. قال وتقليم الأظفار، أيضا هذا من سنن الفطرة، وجاء في حديث أنس عند مسلم وقت لنا في حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار 40 يوما. ليس معنى ذلك أن الإنسان يترك هذه الأشياء حتى يأتي عليها 40 يوم، لا، الأخذ من هذه الأشياء بحسب الحاجة، لكن المقصود من هذا الأثر أو هذا الحديث هو أن أقصى مدة يترك الإنسان فيها هذه الأشياء هي 40 يوما، فما زاد على 40 يجب أخذه، يجب الأخذ. إذا زادت المدة على 40 فيجب أخذ هذه الأشياء وإزالتها. وليس المقصود من الأثر أن الإنسان يترك هذه الأشياء إلى أن يأتي عليها 40 يوما، لا، لأن الأخذ من هذه الأشياء الأظافر وشعر العانة وشعر الإبط إنما هو بحسب الحاجة. قال والاستنجاء، وهو إزالة النجو وهي النجاسة بما يقطع أثرها إما بالماء أو بالأحجار وما يقوم مقام الأحجار كالمناديل والخشب ونحو ذلك، أيضا هذا من سنن الفطرة. قال والختان، والختان بالنسبة للرجل هو قطع القلفة التي تكون على حشفة الذكر والتي تحتقن تحتها النجاسة، وأما بالنسبة للمرأة فهي قطع أدنى جزء في اللحمة التي تكون في أعلى الفرج. وحكم الختان بالنسبة للرجال واجب، وبالنسبة للنساء مكرمة ومستحب وسنة وليس بواجب. والحكمة منه بالنسبة للرجل لأن النجاسة كما سمعنا تحتقن تحت قلفة تحت القلفة، فقد يصلي الإنسان والنجاس وهو متلبس بالنجاسة، ولذلك إذا بلغ المسلم وهو غير مختون يجب عليه أن يختتن، يجب عليه أن يختتن. والسنة الختان في اليوم السابع، ويجوز إذا زاد على اليوم السابع، لكن كلما كان أسرع كلما كان أبرأ وأحسن، كلما كان الختان في حال الصغر أسرع كلما كان أحسن وأبرأ. وبالنسبة للمرأة الحكمة فيه تخفيف غلمتها يعني شهوتها، حتى أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول إن الفواحش في نساء الفرنج أكثر منها في نساء المسلمين، وليس معنى هذا أن المرأة المسلمة إذا لم تختتن بسبب أنهن لا يختتن، هكذا يقول شيخ الإسلام، وليس معنى هذا أن المرأة المسلمة إذا لم تختتن أنها تقع في الفاحشة، لا، لأن المرأة الكافرة قد اجتمع لديها أمران، الأمر الأول قوة الشهوة، والأمر الثاني عدم وجود الوازع الدين الذي يردعها عن وقوع في الفواحش. لكن المرأة المسلمة حتى وإن وجد عندها الشهوة فعندها من الوازع الديني ما يمنعها من الوقوع في الفواحش. هذه العشرة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه يشير بذكرها إلى حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، قص الشارب من الفطرة. ذكر الخطابي رحمة الله عليه أن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن المقصود بالفطرة هي السنة، وذكر جماعة من أهل العلم غير الخطابي أن معنى الفطرة هنا أي أن هذه العشر من سنن الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم، والبراجم هي المعاطف والعقد التي تكون في مفاصل الأصابع، هذه البراجم، هذه المعاطف والعقد التي تكون عند مفاصل الأصابع، لأن الماء قد لا يصل إليها أثناء الوضوء، وفي حكمها إذا اغتسل الإنسان من الجنابة ما بين الأليتين، وهكذا في معاطف الأذن، في معاطف الأذن، وحتى في غير حال الطهارة، في غير حال التطهر الوضوء والغسل يجب على الإنسان أو ينبغي على الإنسان أن يتعاهد هذه الأماكن، لأنها مجتمع الأوساخ. واضح الكلام يا إخواني؟ لأنها مجتمع الأوساخ، تجتمع فيها الأوساخ، فيجب تعاهد هذه الأماكن، البراجم وما كان في معناها في جسم الإنسان. قال وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وقيس وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبر. الفطرة خمس، ولا يخالف هذا الحديث حديث عائشة. فالمقصود بالفطرة خمس أي خمس من الفطرة، كما جاء ذلك مصرحا في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات خمس من الفطرة، جاء في بعض الروايات خمس من الفطرة. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكره نتف الشيب. قال: ويكره نتف الشيب، فقد ورد في الحديث أنه نور الله، وهو أيضا نذير الموت. ويقصر الأمل، وحاث على حسن العمل ووقار. قال المصنف رحمه الله: ويكره نتف الشيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتفه، كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه خطيئة. ورواه الترمذي بلفظ: نهى عن نتف الشيب، وقال: إنه نور المسلم. ورواه ابن ماجه بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، وقال: هو نور المؤمن. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وهذا النهي في هذه الأحاديث لا تنتفوا، نهى عن نتف، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. هذا النهي يا أخواني للكراهة وليس للتحريم، لأن القاعدة في باب الآداب أن النهي، القاعدة أن النهي إذا كان في باب الآداب فالأصل فيه الكراهة، إلا إذا دلت القرائن أنه للتحريم. هذه قاعدة مفيدة، ونحن ندرس الآن كتابا موضوعه الآداب. النهي في باب الآداب الأصل فيه أنه للكراهة، أي نهي يأتي في باب الآداب، آداب السفر، آداب النوم، آداب الطعام، آداب دخول الخلاء، أي نهي يمر معك فالأصل في هذا النهي أنه للكراهة، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن النهي للتحريم. سيأتي معنا مسائل من هذا الباب. وأي أمر، الأصل في الأوامر في باب الآداب أنها للاستحباب، إلا إذا دلت القرينة على أن المقصود بهذا الأمر الوجوب. هذه قاعدة، واضح الكلام يا إخواني؟ الأصل في النواهي في باب الآداب أنها الكراهة إلا بقرينة، والأصل في باب الأوامر في باب الآداب، والأصل في الأوامر في باب الآداب أنها للاستحباب إلا لقرينة. إذن حكم نتف الشيب مكروه، لأن النهي هذا في باب إيش يا أخواني؟ في باب الآداب. اللهم إلا أن يكون هذا الشيب في شعر نهينا عن الأخذ منه، كشعر ماذا؟ اللحية وشعر الحاجبين. إذن صار الشيب نوعان، أن يكون النوع الأول أن يكون الشيب في شعر نهينا عن الأخذ منه، يحرم الأخذ منه، كشعر اللحية والحاجبين، فلا يجوز نتف الشيب، حرام. والنوع الثاني من الشيب أن يكون في شعر لم ننهى عن الأخذ منه، فإنه يكون نتف الشيب، والحالة هذه مكروه. ونتف الشيب إذا كان تبعا في شعر استحب الشرع وندب إلى الأخذ منه فإنه ليس بمكروه، إذا كان تبعا. كيف؟ مثلا شعر الإبطين، قد تكون هناك شعرات بيضاء، طيب نحن مأمورون بنتف ماذا؟ الإبط. طيب إذا نتفت الإبط الآن وهناك شعرات بيضاء، هل تدخل في النهي عن نتف الشيب؟ الجواب لا، لأن نتف الشيب هنا تبعا، نتف الشيب هنا تبعا، فليس بمكروه. واضحة إن شاء الله يا إخواني؟ واضح الكلام؟ نعم. قال: فقد ورد في الحديث أنه نور الله. لم يرد الحديث بهذا اللفظ، إنما ورد الحديث بلفظ إنه نور المسلم أو نور المؤمن، هكذا وردت الأحاديث. أما بهذا اللفظ فلم يرد به الأحاديث. يقول المؤلف: فقد ورد في الحديث أنه نور الله، لم يرد بهذا اللفظ في الأحاديث، إنما ورد أنه نور المسلم أو نور المؤمن هكذا. لكن من حيث المعنى يصح أن يقال الشيب نور الله، لأنه هو الذي أعطاه، لأنه معطيه، الله عز وجل هو الذي أعطانا هذا النور، أعطانا هذا الشيء، فمن حيث المعنى يصح تصح هذه الإضافة، فيقال الشيب نور الله من حيث المعنى. واضح الكلام يا إخواني؟ يعني صار الآن الكلام على هذه العبارة الشيب نور الله من جهتين، من جهة المعنى ومن جهة الرواية. من جهة المعنى يصح أن يقال الشيب نور الله، بمعنى أنه معطيه، هو الذي أعطانا هذا النور، أعطى المسلم هذا النور الشيب. ومن جهة الرواية فلا يصح، أو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الشيب نور الله كما وهم المؤلف. قال: وهو أيضا نذير الموت. وهو أيضا نذير الموت، إذا جاءك الشيب فهذا نذير على قرب موتك، لأنه في الغالب يكون عند كبر السن، في الغالب الشيب يكون عند كبر السن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أعمار أمته ما بين ماذا يا إخواني؟ 60 و70. فإذا ظهر الشيب في شعر جسدك أو رأسك فهذا نذير الموت، وهذا على الغالب الذي ذكره المؤلف على الغالب، وإلا فقد يظهر الشيب والإنسان شاب، يظهر في جسده أو في رأسه والإنسان شباب، كما أنه قد يظهر قد يتأخر ظهوره في شعر الإنسان فيكون كبير في السن ويتأخر ظهور الشيب في شعره. يشير المؤلف رحمة الله عليه بقوله وهو أيضا نذير الموت إلى قول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فقد جاء في تفسير قول الله عز وجل وجاءكم النذير أنه ماذا يا إخواني؟ أنه شيب. وجاء أيضا في تفسير وجاءكم النذير أنه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من أن تحمل الآية على المعنيين، والقاعدة في هذا أن لفظ الآية إذا كان محتملا لأكثر من معنى، وهذه المعاني كلها ثابتة عن السلف، فلا مانع من أن نحمل الآية على كل هذه المعاني. واضح إن شاء الله؟ يعني ورد مثلا في تفسير الصراط اهدنا الصراط المستقيم أنه الإسلام، أنه محمد عليه الصلاة والسلام، أنه السنة، أنه القرآن. واضح؟ أنه إلى غير ها؟ أبو بكر كما ذكر الأخ. فلا مانع من أن تحمل الآية على كل هذه المعاني، لأن لفظ الآية يحتمل كل هذه المعاني وكلها ثابتة عن السلف. واضح إن شاء الله يا أخوانا؟ هذه قاعدة من قواعد التفسير، هذه من أصول التفسير، أن لفظ الآية إذا كان محتملا لأكثر من معنى وهذه المعاني كلها ثابتة عن السلف فلا مانع من حمل لفظ الآية على كل هذه المعاني. أيضا ذكر يعني أن هذا الشيء يقصر الأمل، فمن كان أمله في هذه الحياة يؤمل أن يعيش طويلا في هذه الحياة، إذا ظهر الشيب فيه فإن أمله يقصر، خلاص يعرف أن الموت قريب منه، كالتذكير يأتي له كالتذكير له. قال: وحاث على حسن العمل. إذا كان عنده تقصير في الواجبات، أو كان عنده تهاون في المحرمات، المعاصي والمحرمات، فإذا ظهر الشيب فيه تذكر قرب الموت، فكان ذلك سببا في تحسين عمله وترك يعني المحرمات. قال: ووقار، يعني أن الشيب أيضا يكسب الإنسان ماذا يا إخواني؟ يكسبه وقارا ومهابة. ولهذا جاء عند أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. قال رحمه الله: ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة. كذلك روي في السنن يشير بقوله ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة إلى حديث ضعيف ذكره العلامة الألباني في الضعيفة وأيضا في ضعيف الجامع، وهذا الحديث لفظه نهى عن حلق القفا إلا للحجامة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق القفا أو نهي عن حلق القفا إلا للحجامة، وهذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف إن أراد بقوله يكره حلق القفا هذه الصورة على وجه الخصوص، وهي حلق القفا الذي هو مؤخرة الرأس، مؤخرة الرأس يسمى قفا. إن قصد المؤلف هذه الصورة بعينها فهذه الكراهة كراهة تحريم، هذه الكراهة كراهة تحريم، لأن هذا من فعل المجوس يفعلون هذا الفعل يحلقون القفا. وإن أراد المؤلف بقوله ويكره حلق القفا القزع، إن أراد القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الفعل مكروه كراهة تنزيهية بإجماع العلماء، هذا الفعل مكروها كراهة تنزيهية، هذا الفعل مكروه كراهة تنزيهية بإجماع العلماء. وممن نقل الإجماع العلامة النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فسر نافع القزع بأنه حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر، أو فسر القزع بأنه حلق بعض رأس الصبي وترك البعض الآخر. وفسر العلماء القزع بما هو أعم من هذا فقالوا هو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر. ما الفرق بين التفسيرين؟ التفسير الأول خاص بمن؟ بالصبي، والتفسير الثاني عام. وهذا هو الصحيح أن القزع هو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر، سواء فعله الصبي الصغير أو الكبير أو النساء والرجال، حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر هذا يسمى قزع. قال المؤلف رحمة الله عليه إلا لمن أراد الحجامة، إلا لمن أراد الحجامة، يعني من حلق مؤخرة رأسه قفاه لأجل أن يحتجم فلا بأس بذلك، ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. ويلزم من أن الإنسان يحتجم أنه يحلق ماذا يا إخواني؟ يحلق شعر رأسه الموضع الذي يريد الحجامة فيه، فإذا أراد أن يحلق هذا الموضع من أجل الحجامة فلا بأس به، أما دون غرض صحيح فإنه ينهى عنه. أو كذلك مداواة، يكون مثلا عنده جرح، حصل أنه جرح في رأسه فاحتاج إلى تخيط هذا المكان، لا بأس أن يحلق هذا الجزء من الرأس من أجل ماذا؟ أن يخاط هذا الجزء من الرأس الذي جرح فيه من أجل أن يخاط، أو مداواة ونحو ذلك فلا بأس، يعني للحاجة. أما مسألة تقصير بعض الرأس دون بعض، الآن القزع قلنا مكروه وهو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر، إلا أن يكون على وجه فيه تشبه بالكفار، إذا حلق بعض الرأس دون البعض الآخر على وجه فيه تشبه بالكفار فإنه يكون حرام للتشبه بالكفار. أما تقصير بعض الرأس وترك البعض الآخر هل هو في معنى القزع؟ اختلف العلماء المعاصرون، اختلف العلماء، فمنهم من يرى أنه يدخل في القزع المنهي عنه، أنه بمعنى القزع المنهي عنه. تصورنا الآن مسألة يقصر بعض الرأس لا يحلق، الحلاقة يكون بالموس يستأصل يعني الشعر، لكن إذا قصر بعض رأسه وترك البعض الآخر هل هو بمعنى القزع؟ اختلف العلماء، فمنهم من يقول هو بمعنى القزع المنهي عنه، وممن ذهب إلى هذا القول العلامة ابن باز رحمة الله عليه، وهكذا العلامة الفوزان. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه ليس خزعا، ليس خزعا. وممن ذهب إلى هذا القول العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه من العلماء المعاصرين. والأقرب الله أعلم أنه ليس من القزع، لأنه جاء في تفسير القزع هو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر. طيب، فلا يدخل في هذا التعريف تقصير بعض الرأس وترك البعض الآخر، لكن هذا حيث كان الفرق بين الشعر الطويل والشعر القصير يسيرا، هذا حيث كان الفرق بين الشعر الطويل والشعر القصير يسيرا. أما إذا كان الفرق كثيرا فإن الكراهة تزداد، فإنه يكره، بل قد يصل إلى حد التحريم إذا كان فيه تشبه بالكفار، لأن أيضا من الحلقات التي فيها مشابهة للكفار ما يكون بعض الرأس فيه قصيرا، الشعر فيه قصيرا وبعضه طويلا، والفرق بينهما كثير جدا، صح ولا لا يا إخوان؟ فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه يحرم. والحكمة في النهي عن القزع، الحكمة في النهي عن القزع ذكروا أن فيه تشويها للشعر، فيه تشويه للإنسان، واحد رأسه محلوق بعضه والآخر غير محلوق. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض رأسه وترك البعض الآخر ماذا قال؟ قال احلقوه كله أو اتركوه كله، احلقوه كله أو اتركوه كله. وقيل الحكمة أنه زي الشيطان، وقيل إنه زي اليهود، ورد هذا في بعض الألفاظ عند أبي داود، وقيل إنه ظلم للرأس، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أن من حلق بعض رأسه وترك البعض الآخر هذا ظلم للرأس، وبمعناه أن يجلس الإنسان بين الظل والشمس ففيه ظلم للجسم، كيف بعض الجسم في الحر والبعض الآخر في الظل. وكذلك أن يلبس الإنسان نعلا واحدة ويمشي بها فيها ظلم أيضا للرجل، والشرع جاء بالعدل، والشرع جاء بالعدل. طيب، قال رحمه الله فصل: ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب لئلا يصادف بذلة من كشف عورة، ويستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا رجع. قال: ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب، يعني أنه لا يدخل عليهم بغير استئذان، لا يدخل على أحد بغير استئذان، لا يدخل بيت أحد بغير استئذان. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المدخول عليه قريبا أو أجنبيا، أو أجنبيا. الأجنبي مثل الصديق مثلا على سبيل المثال، صديق، والقريب مثل الأخ، إنسان دخل بيت أخيه بغير استئذان أو نحو ذلك من الأقارب. فالمقصود أن من الأداب أن الإنسان يستأذن عند الدخول، ولا يهجم، ولا يهجم على أناس في بيتهم دون أن يستأذنهم، هذا هو المقصود. لماذا؟ قال: لئلا يصادف بذلة من كشف عورة. الابتذال ضد الصيانة، الابتذال ضد الصيانة، الصيانة. يقول المؤلف: لأنه قد يرى مشهدا غير مصان، غير مصون، مشهدا أو منظر غير مصون، يجي على عورة مكشوفة، لو دخل، يعني تعرفون الإنسان في بيته إيش يا أخواني؟ الإنسان في بيته آمن، آمن، ربما يكشف بعض جسده أو بعض عورته حيث لا يوجد يعني في المكان من يجب عليه، يعني من يجب عليه تغطية عورته منه، فيكون آمن لأنه في بيته، والبيوت هذه عورات. طيب، فيأتي إنسان ويدخل البيت وإذا به على مشهد أو منظر غير مصون، يعني عورة مكشوفة مثلا، أو امرأة يدخل على امرأة مثلا، يدخل البيت وإذا به يأتي على امرأة أجنبية، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذا هو الحكمة في الاستئذان، لأن الإنسان لو دخل بدون استئذان ربما شاهد منظرا مبتدلا من نحو كشف عورة أو امرأة أجنبية أو نحو ذلك، فلهذا جعل الاستئذان، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ولهذا ذكروا من آداب الاستئذان أن الإنسان إذا استأذن في الدخول لا يقف أمام الباب، لا يقف أمام الباب، إنما عن يمينه أو عن ماذا؟ عن يساره، لا يقف أمام الباب. قد يفتح الباب طفل صغير، طفل صغير على نياته يفتح الباب، وتكون هناك امرأة في وسط البيت، فإذا فتح هذا الطفل الباب والمرأة في وسط البيت رأى من كان عند الباب هذه المرأة، رأى من كان عند الباب هذه المرأة. وكذلك ذكروا من الاستئذان، من آداب الاستئذان، أنه إذا قيل من، أن يعرف بنفسه، يذكر اسمه أو صفة فيه يعرف بها أو كنيته أو نحو ذلك، ولا يقول أنا. جاء رجل واستأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ فقال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كرهها، كأنه كرهها، لأن لفظة أنا هذا ضمير يصلح لكل إنسان، كل إنسان يصلح أن ينطبق عليها، يصلح أن ينطبق عليها هذا الضمير أنا. زيد يقول أنا، وعمر يقول أنا، وفلان يقول أنا، الكل يقول أنا، ينطبق عليه هذا الضمير. لكن عرف بنفسك، قل محمد، قل مثلا يعني صاحب البقالة على سبيل المثال، أو جاركم، جاركم، أو أبو فلان. المهم أنه يذكر اسمه أو كنيته أو صفته أو أي شيء يعرف به، أو صنعته، يذكر أي شيء يعرف به. هذا من آداب الاستئذان. قال: ويستأذن ثلاثا. وصفة الاستئذان أن يقول: السلام عليكم أأدخل، هذا هو صفة الاستئذان، يقول ثلاثا: السلام عليكم أأدخل، فإن أذن له وإلا رجع، أو أن يطرق الباب ثلاث مرات، أو أن يطرق الباب ثلاث مرات، طرق الباب المرة الأولى، طرق الباب المرة الثانية الثالثة فلم يجيبه أحد ينصرف، هذا أيضا صفة الاستئذان ثلاثا. لما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه استأذن في الدخول على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استأذن ثلاثا فلم يجد من يأذن له فانصرف، فخرج عمر وراجعه في هذا، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليستأذن أحدكم ثلاثا، فإن رجع فإن أذن له، وإلا فليرجع، وإلا فليرجع. والإذن لابد أن يكون إذنا صريحا أو إذنا عرفيا، إذن صريح تفضل أدخل، إذن صريح، أو يرسل إليه من، يعني ماذا، من يأخذ به ويأتي به إلى داخل البيت، أرسل له أخاه، ابنه، أحد أقاربه، واضح؟ هذا إذن صريح. الإذن العرفي، الإذن العرفي تعرف الناس أن هذا الشخص جعل ديوانا، ديوانا جزءا منفصلا من البيت، وفتح الباب ليدخل من أراد الدخول إلى هذا المكان، هذا إذن عرفي، خلاص هذا الشخص متعارف عند الناس أنه جعل ديوان وجعل الباب مفتوح لمن أراد أن يدخل هذا الديوان، جعل مكتبة مثلا، مكتبة في هذا المكان لمن أراد أن يدخل ويطلع على سبيل المثال، هذا إذن عرفي، واضح؟ فالإذن إما أن يكون إذنا صريحا أو إذنا عرفيا. والرجوع يكون بعد الاستئذان ثلاثا، أو إذا قيل له ارجع، إذا قيل له ارجع، كما قال الله عز وجل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ولا ينبغي أن يأخذ في نفسه شيء، مثلا يأتي بعض الناس يدق الباب: من؟ فلان. ارجع يا أخي، ما نأذن لك بالدخول، ارجع. لا ينبغي أن يأخذ في نفسه شيء، لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. إذن يرجع إذا قيل له ارجع، أو إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له بالدخول، عليه ماذا؟ عليه أن يرجع. وهذا كله الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه، إذا كان الاستئذان من الخارج، إذا كان الاستئذان من الخارج. وهذا أحد نوعي الاستئذان، لأن أنواع الاستئذان نوعان: استئذان من الخارج واستئذان من الداخل. الاستئذان من الخارج هذا الذي تقدم الكلام عليه، وأما الاستئذان من الداخل هو أن يكون من بعض أهل البيت لبعضهم، من بعض أهل البيت لبعضهم، حتى داخل البيت ما تدخل هكذا الغرفة مباشرة على أبيك وأمك، تفتح الغرفة تدخل. طيب الولد يفعل هذا، يدخل مباشرة، أو من كان يخدم في البيت. طيب لا، أيضا هناك استئذان لمن كان في داخل المنزل. وقد بيّن الله عز وجل أداب الاستئذان في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. انظر كيف أن الله عز وجل سمى الاستئذان استئناسا، لأن الاستئذان يحصل به ماذا؟ يحصل به الأنس، يحصل به الأنس، بخلاف الإنسان الذي يدخل بدون استئذان فتحصل منه الوحشة، يحصل بسبب هذا الفعل. واحد فك الباب ودخل مباشرة، يحصل بهذا الفعل وحشة، لكن الذي يستأذن ويدخل بإذن يحصل بهذا الفعل أنس، أنس. فسمى الله عز وجل الاستئذان استئناسا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، السلام عليكم، أأدخل؟ ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. حتى لو لم يوجد أحد في هذا البيت لا تقول خلاص أنا ما وجدت من يأذن لي، كور دخل داخل. طيب ما فيش حد في البيت، خلاص معناته تفتح الباب تدخل داخل. حتى لو ما في أحد ما يجوز لك أن تدخل إلا بإذن، لأنه قد بعضهم يتحجج بماذا؟ بأنه لا يوجد أحد في البيت يأذن له بالدخول، معذور خلاص دخل. لا، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وهذه مثل ماذا؟ كمثل ما يفعله بعضهم، هذا موجود خاصة في بعض القرى أو الأرياف، كما ذكرت لكم، يفتح الإنسان ديوان، يجعل ديوان جزء من البيت، ربما كان متصلا بالبيت أو منفصلا، منفصلا ديوان كبير فيه بطانيات، فيه يعني فيه مخد مثلا، فرش، فيه وسائد، ويفتح باب هذا الديوان لأجل أنه إذا مر مسافر أو عابر سبيل أو نحو ذلك يريد أن يدخل يرتاح، يجد ماء داخل، يجد فراش، يجد مروحة، فهذا لا بأس به، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، حتى وإن لم يوجد فيها أحد لا بأس، ما دام أنها فتحت لهذا الغرض، ما دام أنها وضعت هذه الأماكن لهذا الغرض، فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال الله عز وجل مبينا أحكام استئذان من في داخل البيت: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآية. فبين الله عز وجل في هذه الآية أنه إذا كان هناك في أهل البيت ممن يخدم أو صغار في السن لم يبلغوا الحلم، فإنه في ثلاث أوقات يجب عليهم الاستئذان عند الدخول، في ثلاث أوقات يجب عليهم الاستئذان عند الدخول إلى الغرف مثلا، هذه الثلاث الأوقات قبل صلاة الفجر وعند الظهيرة وبعد صلاة العشاء، لأن هذه الأوقات غالبا يضع الإنسان فيها ثيابه أو يعاشر فيها أهله، فربما دخل إنسان على منظر قبيح، إنسان على أهله يعاشر أهله، حتى وإن كان طفلا صغيرا، حتى وإن كان طفلا صغيرا. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يجامع أهله أخرج كل من في البيت، حتى إذا كان هناك طفل في المهدي أخرجه. لا تقول هذا صغير ما يفهم، لا، قد تبقى هذه الأفعال والصور في مخيلته، لا تستبعد طفل عمره صغير، عمره سنة أو أكبر من ذلك بقليل أو أصغر، تقول هذا ما يفهم إيش دراه، لا، قد تبقى هذه الصور في مخيلته فيكبر ويتذكرها. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب تحفة المودود عن إياس بن معاوية قال: أتذكر أني عندما ولدتني أمي أني خرجت من ظلمة إلى نور ثم إلى ظلمة. أقول وأنا صغير، أتذكر وأنا صغير لما ولدتني أمي كأني كنت في ظلمة وخرجت بعدين إلى مكان في ضوء ثم بعد ذلك إلى مكان في ظلمة. ويحدث الناس بهذا الكلام، يقول هكذا أتذكر هذا الموقف وهو طفل صغير مولود. فسئلت أمه عن هذا الكلام الذي يذكره إياس بن معاوية، فقالت: صدق، فإنه عندما انفصل مني لم أجد ما ألفه به فوضعت عليه قصعة. كان في ظلمة في بطن أمه فانفصل من أمه، خرج إلى نور، لم تجد ما تلفه به، وضعت عليه قصعة، قصعة الإناء الكبير، غطته بالقصعة بالإناء. انظر، فبقي هذا الموقف وهذا المنظر في مخيلته وهو إيش يا أخوان؟ وهو مولود. فلا تستهين، تقول طفل صغير ما يفهمش، حتى لاحظ ربما يجامع الرجل أهله وتجد الطفل يركز وهو صغير مولود رضيع ينظر إليهما، فلا يستهين الإنسان، لكن عند غفلته أو عند نومها أو عند عدم وجوده ونحو ذلك. هذا بالنسبة لمن كان يخدم في البيت أو صغير يستأذن في هذه ثلاثة أوقات. أما ما عدا هذه ثلاثة الأوقات فإنه يدخل بدون استئذان، يدخل بدون استئذان، لأن الله عز وجل قال ماذا؟ علل ذلك بقوله سبحانه: طوافون عليكم، لكثرة التطواف في البيت. أخذ العلماء من هذا أن التطواف أو كثرة التطواف يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، ولهذا الهرة كان سؤرها طاهرا. لماذا؟ لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الطوافين عليكم والطوافات، لأنها تطوف كثير في البيت، فكان سؤرها طاهر. وإلا الأصل في أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه أن سؤره نجس، هذا هو الأصل أنه نجس. لكن لماذا كانت الهرة سؤرها طاهر؟ لأنها من الطوافين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فعلل الله عز وجل، ذكر العلة في أن في غير هذه الأوقات يغتفر دخولهم بغير استئذان. طوافون عليكم بعضكم على بعض، واضح؟ هذا بالنسبة لمن؟ للخدم، من يخدم في البيت أو من كان صغير في السن. أما البالغ فإنه لا يدخل إلا باستئذان، سواء في هذه الأوقات أو في غير هذه الأوقات الثلاثة. والدليل عليه الآية التي بعدها، قال الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كما استأذن الذين من قبلهم. كما أن هناك أطفالا كانوا لا يستأذنون ويدخلون في غير هذه الأوقات الثلاثة، ثم لما كبروا في السن صاروا يستأذنون، كذلك أنتم إذا بلغ الواحد منكم فليستأذن كما استأذن من قبله ممن بلغ، واضح؟ فالإنسان الكبير، الولد الشاب والفتاة الشابة، لا تدخل مباشرة الغرفة، غرفة الأب والأم مثلا، مباشرة دون استئذان، إنما بالاستئذان، سواء في هذه الأوقات الثلاثة أو في غير هذه الأوقات الثلاثة. واضح الكلام يا إخواني أو لا؟ كم أنواع الاستئذان الآن؟ استئذان من الخارج، واستئذان من من؟ نعم، فالاستئذان ليس خاصا بمن كان خارج المنزل. طيب، قال رحمه الله، قال: فصل. ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث، لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب. ورد في هذا حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالث. وفي صحيحين من حديث ابن مسعود أيضا بمعنى هذا الحديث، وفيه زيادة وهي من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. وقبل ذلك قال الله عز وجل في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا من الآداب أنه إذا كان ثلاثة في مجلس وهكذا بمفهوم الموافقة، إذا كان أربعة في المجلس فلا يتناجى ثلاثة دون الرابع، إذا كان ثلاثة في المجلس فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وإذا كان أربعة في المجلس فلا يتناجى ثلاثة دون الرابع، وإذا كان هناك أيش يا أخواني خمسة فلا يتناجى أربعة دون الخامس، وهكذا. وكلما كان أكثر كلما كان أشد، كلما كان أكثر كلما كان أشد. أيهما أشد، أن يتناجى اثنان دون ثالث أو أن يتناجى تسعة دون العاشر؟ عشر يعني تسعة دون العاشر، هذا أشد وقعا في نفس العاشر، بخلاف لو تناجى اثنان دون الثالث. يعني لو كان اثنان يعني ربما يكون بينهما سر، لكن تسعة كلهم يتكلموا كلام سر دون العاشر فهذا أشد وقع عليه. طيب، وفي معنى تناجي اثنين دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع: من كانوا يحسنون لغة من اللغات ويتكلمون بها دون من معهم، دون شخص معهم. يكون ثلاثة مثلا اثنين منهم يتكلموا باللغة الإنجليزية والثالث لا يفيد اللغة الإنجليزية، ما يعرف اللغة الإنجليزية، وهو حاضر بينهم، وهو حاضر بينهم، فهذا أيضا في معنى التناجي المذموم والمنهي عنه. واضح الكلام يا إخواني أو لا؟ هذا في معنى التناجي المذموم المذموم. ما هو السبب؟ كما ذكر المؤلف: لأنه يوجب إيحاشا، يحصل وحشة لذلك الشخص، ويحصل له انكسارا في قلبه، يقول يعني ليش أنا هكذا، يعني ليش أنا، يعني لماذا لا يدخلوني معهم في الكلام، ربما يتكلمون بكلام يتعلق بي أو يختص بي، فربما يحصل له حزن وربما يحصل له خوف. ولذلك علل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة فقال: من أجل أن ذلك يحزنه. ويستثنى من هذا النهي صور، يستثنى من هذا النهي صور. من هذه الصور أولا أن يستأذنوا فيأذن، لأن الحق له. قال كانوا ثلاثة في المجلس فقال اثنان منهما: والله معنا كلام. قالوا للثالث: معنا كلام، يعني موضوع كذا أسري أو موضوع خاص نستأذنك. فقال تفضل، فلا بأس، لا بأس. هذه الصورة الأولى أن يستأذنوا. الصورة الثانية المستثناة أن يضم مع هذا الشخص شخص آخر، كما كان يفعل من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فكان إذا أراد أن يتكلم مع أحد وكان هناك ثالث معهما، ماذا فعل؟ جاء برابع ليجلس مع هذا الشخص، فتأتي بشخص ليجلس مع هذا الشخص، ثم تأخذ الذي تريد أن تتكلم معه وتتحدث معه، تأخذه إلى جانب وتتحدث معه. هذه الصورة الثانية، أن يضم معه شخصا آخر. الصورة الثالثة المستثناة أن يرد عليهما وهما يتحدثان، أن يرد عليهما وهما يتناجان أو يتحدثان. كان بين اثنين كلام وجاء ثالث، هنا ما في محذور، لأن أصلا الكلام الذي كان بينهما كان ابتداء في غير حضور هذا الثالث، هذا الثالث ما جاء إلا إيش؟ إلا فيما بعد. إذن قطعا أن هذا كلام لا يتعلق به، قد يكون به، قد يتعلق به، لكن قطع يعني غالبا يكون هذا كلام، غالبا يكون هذا الكلام لا يتعلق به. هذه من الصور المستثناة. كذلك من الكلام، من الصور المستثناة، أن يتناجى ثلاثة وينفرد أحدهم باختياره، يكون ثلاثة بينهم كلام تناجي، ثم واحد منهم يستأذن يخرج، يقول أنا سأذهب هناك وأرتاح، أنتما أكملا الحديث. أيضا هذا من الصور المستثناة. كذلك من الصور المستثناة أن يتناجى الوالدان، أن يتناجى الوالدان دون ولدهما، ربما بينهما كلام يتعلق بالأسرة، مشاكل البيت، بأمور المعاشرة إلى آخره. قال فصل، بقي وقت. قال ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله وختمه بالحمد لله، وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه، وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة، كذلك روية في السنن. هذا أيضا من الآداب التي تتعلق بالطعام. أولا افتتاح الأكل ببسم الله، ذكر المؤلف رحمة الله عليه هذا الأدب فقال يستحب افتتاح الأكل ببسم الله، وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس، إلا أن السنة الاقتصار على التسمية بسم الله. وإذا نسي الإنسان أن يقول بسم الله في أول الطعام فإنه يقول بسم الله أوله وآخره إذا ذكر في وسطه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم أن يقول بسم الله في أول الطعام فليقل بسم الله أوله وآخره، فذكر في أثناء الطعام فليقل بسم الله أوله وآخره. طيب، هنا ذكر المؤلف رحمة الله عليه حكم التسمية هذه بأنها مستحبة فقال ويستحب. طيب والأوامر؟ يا غلام سم الله. طيب، وهكذا حديث أذكر اسم الله، ماذا نقول في هذه الأوامر؟ ها، إيش القاعدة؟ إيش نقول القاعدة في باب الآداب؟ الأصل في الأوامر في باب الآداب أنها للاستحباب، ونحن معنا الآن مسألة من مسائل إيش يا أخواني؟ من مسائل الآداب. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه هو قول في المسألة، وهو وجه عند الحنابلة، وهو وجه عند الحنابلة. والقول الآخر في المسألة، وهو الوجه الآخر عند الحنابلة، أنه تجب التسمية عند الطعام، تجب التسمية عند الطعام. لماذا؟ لأنك إذا لم تذكر اسم الله على الطعام كان للشيطان منه ماذا؟ نصيب، ستمكن الشيطان من الأكل، من الأكل من هذا الطعام. ولا يجوز لمسلم أن يمكن للشيطان من الأكل من الطعام، لا يجوز للمسلم تمكن عدو الله أن يأكل معك، لا يجوز. وأيضا للحديث الآخر أن رجلا لا، ذاك حديث بمسألة أخرى سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب، قال وختمه بالحمد لله، وهذا هو القول الراجح، ها؟ هذا قول المختار أن التسمية في أول الطعام واجب وليس بمستحب، وهو وجه عند الحنابلة. قال وختمه بالحمد لله، كذلك يقول من مستحبات الطعام أن يقول الإنسان في نهاية الطعام الحمد لله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وصور الحمد أن تقول الحمد لله، أو أن تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقانيه من غير حول مني ولا قوة، وهذا جاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث أنس، من حديث معاذ بن أنس الجهني وهو في صحيح الجامع. أو أن تقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، وهذا عند أبي داود والنسائي من حديث أبي أيوب الأنصاري وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة. أو أن تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وفي لفظ وأروانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مودع. وكذلك من الصيغ، وهذا عند البخاري والترمذي من حديث أبي أمامة، وأيضا من الصيغ ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي أمامة أنك تقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكف، غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا وربنا، يجوز هكذا وهكذا، ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا، فكل هذه الصيغ جائزة. وأيضا ورد غيرها. قال وأن يأكل بيمينه، يقول الشيخ أو المؤلف رحمة الله عليه كذلك من المستحبات التي هي من أداب الطعام أن يأكل الإنسان بيمينه، أن يأكل الإنسان بيمينه. والأمر الذي جاء في الحديث وكل بيمينك الاستحباب. لماذا؟ لأن أصل في الأوامر إذا كان في باب الآداب أنها للاستحباب. وهذا قول في المسألة، وهو وجه عند الحنابلة. والوجه الآخر عند الحنابلة هو أن الأكل باليمين واجب، الأكل باليمين واجب، لا يجوز الإنسان أن يأكل بشماله. لماذا؟ لأن فيه تشبها بالشيطان، الشيطان كما جاء في الحديث يأكل بشماله، ولا يجوز التشبه بالشيطان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال له لا استطعت، دعا عليه فما رفعها إلى فيه. وحالات الأكل استعمال اليدين بهذه المسألة إن شاء الله نختم. استعمال اليد أو اليدين في الطعام أو الشراب له أربع حالات، إما أن يستخدم اليمنى أو اليسرى أو كلتا اليدين أو شيء رابع اسمه الكرع. الكرع نحن عندنا يعني حاجة صعبة، حاجة سهلة، لكن سيأتي معناه ما معنى الكرع. هذه الحالات الأربع، استعمال اليد اليمنى، اليد أو اليدين مع الطعام والشراب لها أربعة حالات. الحالة الأولى اليمنى، وهذا قد جاءت فيه النصوص الصريحة في الأمر به، استعمال اليمنى في الطعام والشراب. الحالة الثانية استخدام اليسرى، وهذا أيضا جاءت فيه نصوص صريحة في النهي عنه، وأنه من التشبه بالشيطان فلا إشكال فيه. الحالة الثالثة الأكل والشرب بكلتي أو باليدين، كلتيهما باليدين كلتيهما، وهذا لم تأتي فيه نصوص صريحة لكن جاء فيه ما يشير إلى ذلك، جاء فيه ما يشير إلى ذلك، كمثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من إناء كبير أو من دلو أو من قربة. وهذه الأشياء عادة لا تكون إلا بماذا يا إخواني؟ يمسك الإنسان بماذا؟ باليدين. وهكذا ما جاء في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع أصحاب الصدفة، قصة يعني شربه للبن، تمام؟ عندما ناول أصحاب الصفة اللبن كلهم من واحد إلى واحد، أخذ الإناء بعد ذلك وناوله النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث أنه أخذ الإناء ووضعه على يديه، وضعه على يديه، فهذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الإناء كان إيش؟ كبير، وضعه على يديه. واضح يا إخواني؟ إذن الأكل باليدين أو شرب باليدين جائز، لأنه ليس هو أكل باليمين الصورة المشروعة، ولا أكل بالشمال الصورة المنهي عنها. طيب، لكن هي صورة جمعت بين الصورتين، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يكون الإناء كبيرا كما ذكرت لكم، أو أن تكون اليد اليمنى عليلة مكسورة أو ضعيفة أو مشلولة أو نحو ذلك، فيحتاج الإنسان إلى أن يمسك الإناء بيديه الذي يريد أن يشرب منه أو يأكل منه. وأما الحالة الرابعة وهي الكرع، الكرع ما معناه؟ وأن يشرب وأن يميل عنقه إلى الماء فيشرب فيه دون أن يستخدم الإناء أو يستخدم يديه، أن يميل عنقه إلى الماء في بركة أو نهر فيدني رأسه إلى النهر ويشرب فيه دون أن يستخدم يديه أو يستخدم إناء. وهذه الحالة مكروهة، مكروهة لما فيها من التشبه بماذا؟ بالبهائم. أما مع الحاجة فلا تكره، يظهر أنها مع الحاجة لا تكره، كأن لا يوجد هناك إناء يغرف به الماء، أما بدون حاجة فإنها مكروهة لأن فيها لما فيها من التشبه بالبهائم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.